حرام، أو يفعل الرجل أمامه فعل وكما سيأتي. ومن الإقرار على الفعل، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، كأن يقر هذا الرجل على فعل يفعله في زمن الوحي، هذا الشر في زمن متى؟ الوحي، أما بعد زمن الوحي انتهى. واضح لكم؟ يعني في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع. وهو نوعان، يعني الإقرار، وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى، كأن يقر الله سبحانه وتعالى على فعل، وسيأتي هذا إن شاء الله ويبين لكم بالأمثلة، سيبين ابن القيم. وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علم الفعل. من الذي علم الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن إقرار الرب سبحانه وتعالى قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وتعلم هذا الحديث وشرحته لكم، فلو كان هذا محرم، محال أن يعلم الله سبحانه وتعالى ويراهم بأنهم يعزلوا ثم لا ينزل في ذلك وحي وقرآن. وضح لكم؟ ومن إقرار رسوله صلى الله عليه وسلم، نكمل هذا كله كلام ابن القيم، قول حسان لعمر: كنت أنشد. تعلموا بأن حسان كان شاعر رضي الله عنه. وفيه من هو خير منك، يعني ما منعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت أقول هذه الأشعار، فأنت لا تستطيع أن تمنعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرني. وضح لكم؟ انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من قسم المباح بالكلية. نعطيكم المراجع ثم ندخل في الحكم الرابع. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 26 و400 إلى 33 و400، والاعتصام للشاطبي في المجلد الأول في 30 و200 و31 و200 و53 و200 إلى 77 و200. واضح؟ هذه كلها صفحات أو صحيفة في كتاب الشاطبي. وبدائع الفوائد في المجلد لابن القيم، هذا الكتاب وهو كتاب قيم، في المجلد الرابع في صاد 6، والبحر المحيط، حتى تراجعوا الصياغ التي أعطيناكم إياها والخلاف الذي قد ذكرناه، والبحر المحيط في المجلد الأول في 67 و300، والحكم التكليفي البيانوني من صاد 36 و200، راجع صاد 36 و200 و52 و200، ليس من هذه صفحة وهذه صفحة، صاد 36 و200 و52 و200. لما أقول ويعني هذه صفحة وهذه صفحة، لما أقول من إلى يعني كل هذا تجدوه في تلك الصفحة. ومعالم أصول الفقه في 14 و300، والقاموس المحيط في 68 و100 و1000، ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 25 و600. والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 22 و1000. والغيث الهامع شرح جمع الجوامع، وهذا لأبي زرعة، في المجلد الأول في 67. وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 13، وآخر كتاب وهو المهذب في المجلد الأول في 59 و200، في 59 و200. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من الأحكام التكليفية وهو المباح. فلنشرع في القسم الثالث وهو قسم أيضا مهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه.
النوع الثالث المباح، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المباح.
إيه نعم، بعد أن انتهينا من المندوب وضعنا المباح بعده. لماذا؟ لأن الواجب والمندوب والمباح يشتركان في شيء واحد. ما هو؟ هو جواز الفعل، هو جواز الفعل، لكن الواجب جواز وزيادة، وهي العقاب على الترك والثواب على الفعل. المندوب جواز وزيادة أيضا، وهي الثواب على الفعل فقط. أما المباح هو جواز الفعل، يجوز لك أن تفعل هذه الأمور الثلاثة، لكن باختلاف آخر. إذا جعلنا المباح بعد المندوب، نعم، تعريفه.
المباح لغة الإطلاق والإذن، يقال أباح الأكل من بستانه أي أذن بالأكل منه. المباح اصطلاحا،
نعم، لغة هو الإذن مطلقا. يقال أباح، يقول أبحت لك أن تأكل أي أذنت، لا أوجبت ولا، إن شئت كل وإن شئت تأكل، هذا معنى الإذن مطلقا. بعضهم يطلقون على إطلاقات كثيرة، ولكن هذا هو الراجح لغة طبعا. نعم.
المباح اصطلاحا ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
إيه نعم، هذا التعريف خاص بالمباح، وأخرج الواجب لأن الواجب يذم على تركه ويثاب على فعله، وأخرج المندوب لأن المندوب كما قلنا فيما سبق يثاب على فعله ولا يذم على تركه، وأخرج الحرام لأن الحرام ما أذن في فعله بل منع عن فعله، وأخرج المكروه لأن المكروه منع من فعله أيضا. إذن هذا التعريف جامع لأفراد المعرف والمباح، ومانع من دخول غيره فيه، هذا معنى قول العلماء هذا التعريف جامع مانع، لا يدخل هذه الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى، لا يدخل للمباح ولا لذات المباح هذا التعريف، ولا ننظر إلى غير المباح. نعم.
المسألة الثانية صيغ المباح، هي لفظ أحل، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولفظ لا جناح كقوله تعالى لا جناح.
أعد الأولى.
لفظ أحل.
نعم.
أحل لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الثاني
نعم، حل أي عبارة ترد في الكتاب والسنة فيها هذا هذه الكلمة معناها أنه مباح لك أن تفعل أو لا تفعل، لأن كلمة أحل لا تأتي إلا بعد منع، نعم.
لفظ لا جناح لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
نعم.
ولفظ لا حرج كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الأمر للإباحة. والقرينة الصارفة هي منع الفعل قبل ذلك في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم، هذه الصيغة الأخيرة هي أكثر الصيغ انتشارا للإباحة، وهي الأمر بعد المنع بعد النهي، فهم قد نهوا عن السعي أول الأمر، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر للإباحة، إن شئتم اجلسوا في المسجد وإن شئتم اذهبوا واطلبوا رزقكم أذن لكم. هذه هي الصيغة هي التي هي الأكثرية في الكتاب والسنة. نعم.
المسألة الثالثة المباح من الشرع أي حكم الشرع قياسا على بقية الأحكام الشرعية كالواجب والمندوب، فكما أن تلك الأحكام شرعية فكذلك المباح، ولا فرق بينه وبينها بجامع أن كل منها متوقف في وجوده على الشرع.
إيه نعم، اختلف العلماء هل المباح من الشرع أو يؤخذ المباح لو لم يرد شرع في ذلك، فالجمهور قالوا إن المباح من الشرع، بمعنى أن الأحكام المباحة مثل الأحكام المندوبة والواجبة لا فرق بينها، لا نأخذ إباحية هذا الفعل إلا من الشرع، نفهم من كلام الشارع من كتاب والسنة الإذن في فعله والتخيير بين فعله وتركه، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فكما أننا نأخذ، وهذا دليل القياس، قياس المباح على الواجب والمندوب، فكما أننا نأخذ الواجب والمندوب من الشرع كذلك نأخذ المباح من الشرع، لا فرق بينه، العقل لا يبيح شيء، لكن بعض الطوائف يقول لا، إن المباح يؤخذ من العقل وليس من الشرع. نعم. لذلك قلنا الصيغة السابقة، قلنا الصيغة السابقة للإباحة لا يمكن أن تبيح لنفسك شيء إلا بتلك الصيغة السابقة. نعم.
المسألة الرابعة حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة لما يلي من الأدلة.
اي نعم، الأعيان أو الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها، هل هي مباحة؟ هل الأصل فيها الإباحة؟ أو الأصل فيها التحريم؟ أو التوقف؟ اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب، لكن الراجح أنها للإباحة، وأطال العلماء في الكلام في هذه المسألة، وهي مقترنة بدليل من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب كما سيأتينا. نعم، نقول أن الأصل في ذلك الإباحة، دليل ذلك نعم
لتصريحه بلام التمليك في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حيث إن الله تعالى قد خصنا بما في الأرض وملكنا إياها، فلا بد أن نتحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع بها.
هو الذي خلق لكم، لكم اللام تسمى لام التمليك، طبعا تمليك مجازي وليس تمليك حقيقي، المالك الحقيقي هو الله عز وجل، فلا بد أن يكون لهذه الكلمة من فائدة، ولا فائدة عندنا لها إلا كوننا ننتفع بها. فيجوز أن ننتفع بكل شيء إذا لم يرد نص على تحريمه. هذا معنى هذه الآية: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما عام وشامل إلا ما ورد الشرع في تحريمه. فهذا إذن وجه الدلالة هو أنه نص على لام التمليك هنا، والتمليك المجازي وهو الانتفاع بهذا الملك، مثل ملكية المستأجر للبيت، تراه يملك لكن ملك منفعة وليس ملك أصل. نعم.
لتصريحه بالمحرم في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فهنا جعلت الإباحة أصلا في هذه الأشياء إلا ما صرح الله تعالى بتحريمه.
نعم، هنا الدليل بالمفهوم المخالف ترى في هاتين الآيتين. نص الشارع والذي نطق به ما هو، هو إيش؟ هو المحرم. وما نطق الله عز وجل في كون هذا محرم وذاك محرم إلا لأن غيره مباح. هذا يسمى مفهوم مخالفة. فهذا يدل على أن الأصل الإباحة إلا ما استثناه الشارع. فاستثنى الشارع محرمات، إذن المستثنى منه هو الأصل، أما الاستثناء فهو المخصص. فهذا يدل على أن الإباحة هي الأصل. نعم.
ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم السمن والجبن: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. فهنا قد بين الشارع أنه قد عفي لمن فعل المسكوت عنها ولمن تركها، وهذا هو معنى الإباحة.
أي نعم، وما سكت عنه فهو عفو، بمعنى أن المسكوت عنه كله مباح أن تفعله. فالحلال واضح والحرام واضح، والباقي المسكوت عنه هو عفو، يعني مباح، مأذون لكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. نعم. ينشر.
المسألة الخامسة: المباح غير مأمور به من حيث هو مباح، لوجود الفرق بين معنى الأمر ومعنى الإباحة.
إيه نعم، اختلف العلماء هل المباح مأمور به أم أن المباح غير مأمور به لا يدخل تحت الأوامر. قلنا أن المندوب هناك مأمور به، واستدلنا على ذلك بأدلة. هنا هل المباح مثل المندوب والواجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه غير مأمور به لوجود الفرق بين الأمر والمباح. فالأمر هو ما طلب فعله، المأمور به هو ما طلب فعله، أما المباح ما أذن في فعله، وفرق بين الطلب والإذن. لذلك وجد فرق بين الأمر والإباحة، فلم نقل إن الإباء المباح مأمور به، أما المندوب فهو يشترك مع الواجب في الأمر وهو الطلب، طلب الفعل مطلقا. نعم.
فمعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنهي عن تركه، ومعنى الإباحة الإذن في الفعل والترك. فيعلم كل عاقل من ذلك الفرق بين أن يأذن الله في الفعل وبين أن يأمره به، وأنه إذا أذن له فليس بمقتض له، وإذا أمره به فليس هذا إذن. فإذا ثبت الفرق لازم من ذلك أن المباح غير مأمور به.
أي نعم، هناك في المندوب قسنا المندوب على الواجب، والجامع بينهما أن كل منهم مأمور به ومستدعى، لكن الواجب مأمور به ويعاقب على تركه، وهذا مأمور به ولا يعاقب على تركه، لكن المباح لا يقاس على المندوب والواجب. للفرق بينهما. فهذا أمر وطلب، وهذا إذن وهو المباح، والإذن يختلف عن الطلب عند كل عاقل. أذنت لك بدخول هذه الدار، لم أمرك أوجب عليك أو لك أجر أو نحو من ذلك، إنما تدخل أو لا تدخل، إنما أذنت لك. نعم يلا شو.
المسألة السادسة: الإباحة ليست تكليفا، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة بصيغة الأمر أو النهي، والإباحة ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب والتحريم، ولا مشقة غير جازمة كمشقة الندب، وهي مشقة فوات الفضيلة. فالمكلف في المباح مخير بين الفعل والترك مطلقا.
أي نعم، اختلف العلماء هل المباح من التكليف أو ليس منه، فالجمهور قالوا ليس من التكليف، لأن تعريف التكليف هو المشق، ولا يوجد في هذا التعريف في المباح. فالمباح إذن، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، وليس لك أجر إن فعلت، وليس عليك إثم إن لم تفعل، إلى آخر. ولا تتقرب إلى الله به بالمباح أبدا، ترى لا يوجد لك أجر. نعم.
وهذا لا تكليف فيه. فإن قال قائل: إن كان المباح لا تكليف فيه، فما سبب وضعه ضمن الأحكام التكليفية؟
نعم، جاء السؤال وقال: أنتم قلتم بأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. طيب لماذا جعلنا مع الأحكام التكليفية مع أنه لا يدخل تحت التكليف؟ نقول في الجواب:
أقول إنه وضع ضمن الأحكام التكليفية لأنه يختص بالمكلفين، أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، أما غيره كالمجنون والصبي فلا يسمى ما يفعلونه أو يتركونه مباحا.
أي نعم، سمي أو أدخل المباح تحت الأحكام التكليفية لهذا السبب، حيث أنه يلتصق بالمكلف، يقال للمكلف هو البالغ العاقل غير المكره، يقال له: ما تفعله مباح وما تتركه مباح لك الترك. لكن المجنون وهو أو الصغير أو البهيمة لا يقال كل ما يفعلونه مباح، لا ينسب الإباحة إليهم أبدا، لأنهم خرجوا عن التكليف، خرجوا عن زمرة المكلفين. فينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يقال إذا رأينا صبي أن يفعل شيئا في كذا وكذا نقول أنه مباح له، لا يقال هذا، يقال أنه مرفوع عنه القلم. أما أنه مباح لا ينسب الإباحة إلا إلى المكلف فقط، لذلك أدخلناه تحت الأحكام التكليفية. نعم.
المسألة السابعة: المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخل فيه، لوجود الفرق بين الواجب والمباح.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم أن المباح من جنس الواجب. كيف؟ يعني معنى أن الواجب يقولون مباح وزيادة، يقولون المباح الواجب مباح وزيادة، إذن المباح يدخل مع الواجب كما قالوا. نقول لهم ليس هذا صحيح أبدا، بل هناك فرق بين الواجب والمباح. وجه الفرق:
لوجود الفرق بين الواجب والمباح في الحقيقة، فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، فلا فرق فيه بين الترك والفعل. أما الواجب فهو ما ذم تاركه شرعا مطلقا، كما سبق بيان ذلك في تعريفهما.
اي نعم، نقول بينهما فرق، والفارق بينهما هو التعريف، تعريف كل واحد منهما. فحقيقة الواجب لا تنطبق على المباح، وحقيقة المباح لا تنطبق على الواجب، فبينهما فرق. فالواجب ما يثاب على فعل ويعاقب على ترك، أما المباح فهو لا يثاب على فعل ولا يعاقب على ترك، بل الأمر فيه سواء. فلما اختلف في التعريف وفي الحقيقة أبان أن المباح ليس من جنس الواجب ولا يتساويان في شيء ولا يقترنان في شيء إلا في حالة واحدة وهو جواز الفعل. وهذا لا يلزم منها التشابه. نعم.
المسألة الثامنة: المباح يسمى حسنا لأن الشارع رفع الحرج عن فعله، وكل ما رفع الحرج عن فعله فإنه يكون حسنا، فالمباح يكون حسنا.
اي نعم، ايضا اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعض المعتزلة يقول المباح ليس بحسن، العقل لا يحسنه، لأنهم عندهم قاعدة والتحسين والتقبيح العقليين. نقول له أبدا، المباح حسن لأنه جيز أذن في فعله، لأنه حسن، وكل ما أذن في فعله حسن، إذ لو لم يكن حسنا لما أذن في فعله، لنهينا عنه. الأشياء القبيحة نهانا الله عنها ووضح وبينها بالتفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم. مكروه.
نبدأ في الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا المباح ليس له أجر، وخصوصا عندما يكون فعل المباح مانعا لفعل المحرم مفتونا ماجوري؟
أعد السؤال يا شيخ.
لماذا المباح ليس له أجر، وخصوصا عندما يكون فعل المباح مانعا لفعل المحرم مفتونا ماجوري؟
اي نعم، المباح الذي عرفناه فاعله ليس له أجر، لذلك قلنا لذاته هناك في التعريف لأجل سد مثل هذه الأسئلة، لأنه يقول قائل: أنا أفعل المباح الآن وهو قد منعني عن فعل المحرم، أملأ بطني من اللبن لأجل أن يمنعني عن شرب الخمر. هذا كما قال بعض العلماء، ترى بعض الطوائف. لذلك أتينا بالتعريف، قلنا لذاته، بمعنى لا للنظر إلى غيره، بل لذاته، لصفته هو، بحيث أنه لا يمنعك من شيء، هذا هو المباح، ولا يجعلك تمتنع من شيء آخر لتستدل به على أنه واجب. إذا قلنا مثل هذا الكلام انقلبت حقائق الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ، في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هل يدخل في ذلك وجوب إكمال المندوب وعدم قطعه كصلاة النافلة؟
هذا هو دليل الحنفية، قالوا لا يجوز قطع المندوب، وإذا قطعه يجب عليه القضاء، واستدلوا بهذه الآية، وأجبنا عنه بأن هذا يتخص العقيدة ولا تخص الفروع الفقهية، ونحن في أصول الفقه خاص نتكلم عن الفروع فقط. نعم. يلا
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نرجو بيان وجه علة استثناء الحج والعمرة المندوبين من جميع العبادات المندوبة أفتونا ماجورين.
الحج والعمرة إذا دخل بهم الإنسان يجب أن يتمهما، وإذا ما أتمهما فإنه أو حصل له شيء فإنه يجب أن يقضيهما، وقد ورد هذا في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه مسألة فرعية ويعني مرت عليكم في باب الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم حفظكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جمهور مسائل الفقه من باب العلم لا من باب الظن؟
جمهور إيه مسائل الفقه؟ أن إيه؟
أن جمهور مسائل الفقه من باب العلم لا من باب الظن.
ما أدري عن هذا، وإلا أجمع العلماء على أن أكثر مسائل الفقه قائمة على الظنون، أكثرها على الأدلة الظنية يعني، إذ لو كانت أدلة قطعية ما اختلف العلماء في شيء منها أبدا. إذا وجدتم هذه المجلدات الكثيرة في الفقه الإسلامي لأنهم اختلفوا في الدلالة، وأي دليل يحتمل الضعف أو يحتمل المناقشة أو الرد عليه فهو دليل ظني. نعم يلا شو.
أحسن الله عليكم، يقول ما الفرق بين قولنا هل المباح مأمور به وبين قولنا هل المباح تكليف؟
الفرق بينهما واضح، قد يكون مأمور به ولكن ليس بتكليف، قد يكون مأمور به ولكنه ليس بتكليف، مثل لو منع السيد عبده من دخول هذه الدار ثم قال له بعد ذلك ادخل، هذا أمر لكن ليس بتكليف، معناها إذن، فليس كل أمر معناها أنه تكليف. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في كتاب علم أصول الفقه في التشريع الإسلامي لعبد الوهاب مخلوف؟
لعبد الوهاب خلاف، عبد الوهاب خلاف، هذا كتاب الحقيقة قيم ولكنه اختصر على مسائل بسيطة جدا ومؤلف على طريقة الحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت صائما صوم تطوع أو قضاء يوم من رمضان ثم نويت الفطر ثم لم أفطر، فهل يقطع صومي بالنية أم لا بد من الأكل؟
لا لا، النية لا تقطع الصيام، لا بد من الفعل، وأيضا قضاء رمضان يختلف عن التطوع. نعم، هذا واجب وذاك ندب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول نسمع من فضيلتكم كلمة المباح يشارك الواجب في جواز الفعل، ونحن نعلم أن الواجب هو الإلزام الفعل لا جواز، فما وجه الجواز؟
نعم. الله خير. هو لما العلماء جعلوا ترتيب الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح ثم المكروه ثم الحرام، لم يجعلوا هكذا جزافة، بل إنهم رتبوها لشيء في لمناسبة كل باب وراء باب الآخر، فقالوا إن المباح يشارك المندوب والواجب في جواز الفعل فقط، والمكروه والحرام يشتركان في شيء واحد وهي طلب الترك، كما أن الآيات كل آية تناسب ما قبلها، كذلك العلماء تجدون في كتب الفقه والأصول لا يجعلون بابا وراء باب إلا لمناسبة بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فما معنى لذاته هنا في هذا التعريف وجزاكم الله خيرا؟
سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا ولكن لا بأس أن نبينها.
أحسن الله،
الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالطهارة شرط صحة الصلاة، إذا عدمت عدم الحكم وهو صحة الصلاة، وإذا وجدت لا يلزم أن تكون الصلاة صحيحة، فقد يتطهر ويصلي قبل الوقت، قبل دخول الوقت، قبل وجود السبب، وقد يتطهر ويصلي على غير القبلة، هذا لم تصح صلاته وإن كان متطهرا. كلمة لذاته أي لذات الشرط، يلزم من عدمه العدم ويلزم، فلو مثلا صلى تطهر ولكن لم يتوفر السبب، ولكن لم يتوفر السبب، فهنا لا تصح صلاته وإن كان متطهرا. هذا لذات، أتينا بكلمة لذاته أي لذات الشرط دون مقارنته بالسبب والمانع. نعم.
وهذه حقيقة عدة أسئلة تدور حول موضوع واحد، معناها واحد، يعني يقول ذكرتم أن المباح لا أجر فيه ولا إثم، كيف نوفق بين ما قلتم حفظكم الله وبين ما ورد في الحديث كما في صحيح مسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟
وفي بضع أحدكم صدقة، هذا فيه أجر لا شك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال بعض الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أيخبروني لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك هنا. قال: فكذلك. هذا يسمى قياس عكس، سيأتينا من أنواع القياس. أي كما أن الوطأ الحرام فيه إثم، كذلك الوطأ الحلال فيه أجر، وأيضا الأجر مأخوذ من أمور أخرى غير القياس هذا، وهو أنه يحصن نفسه سدا للذرائع. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله
على
نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وترجمته موجودة قبل هذه المقدمة، بإمكانكم الرجوع إليها. قال: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، أي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، لأن صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا منتهى له، وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه. وهل نحن نحصي أفعال الله وأحكامه وصفاته؟ الجواب: لا. إذن لا نحصي الثناء عليه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. قول على أفضل خلقه عام، يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. محمد ابن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وآله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره، وصحبه هم أصحابه، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، هذه كلمة يتابها من الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا، ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد. وإعرابها كما يقول النحويون: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. وبعد ظرف، وفهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط، فهذا مختصر محتوي إلى آخره. مختصر يعني مقلل، فما قل لفظه وكثر معناه فهو مختصر. محتوى أي جامع على مسائل تحليل المنقول وتهذيب علم الأصول. لو جعل تحليل المنقول وتهذيب علم الأصول بين قوسين لكان أولى، لأن كلمة تحليل المنقول وتهذيب علم الأصول هذا اسم للكتاب، اسم الكتاب مطول، هذا الكتاب الذي نقرأه الآن مختصر منه. قال: وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المؤلف. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، وهو صاحب الإنصاف الكتاب المشهور، له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هذب فيه علم الأصول ورتبه وجعله على أبواب ومقدمات، وسيأتي الشرط على بيان ذلك في كلام المؤلف. قال: تغمده الله برحمته، أي غطاه بها، وهو مفروض من غمد السيف، وهو جرابه الذي دخل فيه، وأسكنه فسيح جنته، أي واسع جنته، وهو من باب إضافة الصفة
إلى الموصوف أي الجنة الفسيحة مما قدمه، يعني معناها أن هذا المختصر يقول ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون أقوال، لأن تحرير المقول فيها أقوال متعددة، وهذا المختصر حذف الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير الموقوف. انتبه، إذن المؤلف اختار من تحرير الموقوف أي شيء؟ اختار ما قدمه المؤلف. وش معنى ما قدمه؟ يعني إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهما فالمبدوء به هو المقدم، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا ولو كان المؤخر، فإن الفتوح رحمه الله يضع في هذا الكتاب المختصر دون الأقوال فلا أذكرها. لماذا؟ طلبا للاختصار حتى يسهل على من أراد أن يحفظه حفظه. قال: خال من قول ثان إلا بفائدة تزيد على معرفة خلافه. يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا يذكر فيه قول آخر إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ فائدة تزيد على معرفة الخلاف، يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبين للقارئ أن في المسألة خلافا، بل لا بد أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف، ويمر بنا ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ومن عزو مقال إلى من إياه قال. خال من عزو، عزو بمعنى إضافة أو نسبة، يعني لا أنسب المقال إلى قائله، فلا أقول قال فلان كذا وكذا، بل إن اضطررت إلى ذكر خلاف أقول وقيل كذا وقيل كذا. لماذا لا يعزوه إلى قائله؟ كل هذا طلبا للاختصار، مع العلم بأن عزو القائل إلى قائل فيه فائدة، لأن الأقوال في الواقع يطمئن الإنسان إليها إذا عرف قائلها، إذا عرف قائلها. لكن لشدة طلب الاختصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائله. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. يعني إذا قلت في مسألة كذا وكذا في وجه، نعم، فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. كل نهي لا يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه، أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا، نعم، فالمقدم غيره. إذا يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي؟ ذكر الضعيف، ذكر الضعيف، نعم. طيب، وإذا قال عن مسألة من المسائل كذا وكذا في وجه، في وجه يعني معناه أن هذا ضعيف، هذا القوي، والمقدم غيره. مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجه، النهي لا يقتضي الفساد في وجه، هو الشيء الراجح انه يقتضي الفساد، الراجح انه يقتضي الفساد. اما اذا قال في قول او على قول، فاذا قوي الخلاف، يعني معناه اذا قلت كذا وكذا في قول، فالمعنى أن الخلاف قوي وأن المؤلف لم يذكر لا راجح ولا مرجوح. وكذلك إذا قال على قول، فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف. ومثاله ما ذكره في إثبات حكم الله، قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول، فعله وأمره لا لحكمة في قول، معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي، هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلل؟ نعم. على كل حال أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور، فتارة يقول في وجه، وتارة يقول في قول، وتارة يقول على قول. إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذن هو ذكر الضعيف. إذا قال على قول ففي خلاف قول، لم يترجح عنده شيء. إذا قال على قول فالخلاف قوي لا ترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف، وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم، لأن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فمن رواه؟ طيب نعم، لكن في المنتقى إذا قال متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. فما دام المؤلف ذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له إننا لا نعرف هذه العبارة مرادا بهذا المعنى، وما دام هذا اصطلاحه فلا اصطلاح. قال فإذا قال الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع، إذا قول الخلاف الثاني أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح، بمعنى أنه أن غيره ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح، فأنا أقول في قول أو على قول. وأرجو أن يكون المغني لحفاظه على وجازة ألفاظه. إذن كأن المؤلف يقول لنا احفظوا، فأرجو أن يكون المغني لحفاظه على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. ثم قال المؤلف رحمه الله مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. يقول العلماء إن كل من أراد طلب علم فلا بد أن يعرف موضوع حتى يعرف ماذا يطلب. ما موضوعه؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا عبارة أفضل من هذه وأوضح: موضوعه هو محل البحث، يعني ما يبحث فيه. فمثلا دار صلاة الجمعة وش موضوعه؟ أحكام الجمعة، صلاة الجمعة. الفقه موضوعه العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني موضوع البحث هو موضوع العلم. عوارضه الذاتية، العوارض يعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك. فالعوارض هي الصفات جمع عارضة. الذاتية احترازا من العوارض غير الذاتية العارضة، هذه ما تدخل في الموضوع. فموضوع العلوم هي العوارض الذاتية، يعني الأوصاف.